أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم فيما لو وكله غير سيده في سراء نفسه فهل يصح ذلك أم لا؟ وقلنا إن طرح هذه المسألة قيل للتنبيه على بعض الأمور، منها أن الإذن الضمني كالإذن الصريح، ومنها أنه لا بد من المغايرة بين المشتري والمشترى، ومنها أنه لا يشترط وجود شرائط المتعاقدين من البدء إلى الانتهاء. فهنا بالرغم من أن العبد لا يملك أمره بادئ ذي بدء، ولكنه فيما بعد، يعني بعد شرائه لنفسه، يكون مالكا لنفسه ويصح ذلك. وأوردنا نظيرا للمسألة فيما لو قبل أو قبل فضولته، ومنها أنه لا يشترط التغاير بين الموجب والقابل، فيكفي أن يكون الموجب والقابل التغاير بينهما بالتغاير الاعتباري وليس بالتغاير الحقيقي، بمعنى أن أحدهما يغاير آخر في الخارج واقعا، خلافا لبعض فقهائنا المتقدمين كابن البراج. كلامنا في هذا اليوم في مسألة هامة، بل من مهمات البحث الفقهي، ألا وهي مسألة بيع الفضول. ولكن قبل أن ندخل في تعريف الفضول وفي عقده، يذكرون شرطا على أساسه يفرعون مسألة عقد الفضول. هذا الشرط هو كالتالي: يقولون من شروط المتعاقدين، من شروط المتعاقدين المالكية للعوضين أن يكون البائع والمشتري، البائع مالك للمثمن والمشتري مالك للثمن، أو أن يكون مأذونين لا غير مالكين ولكن أذن لهما المالك. أما إذن من المالك أو إذن من الشارع في بعض الأحايين مثلا الشارع يتدخل، يحجر على الأموال ويبيع هذه الأموال لإيفاء ديون الديار أو الدائنين، فيعطي الإذن لشخص أو لهيئة في البيع، وكذلك في الشراء. هنا لا إشكال في صحة البيع والشراء، مع أن الشارع ليس بمالك ولكن له ولاية، فولايته تخوله في إعطاء الإذن. ولذلك يقال إما أن يكون كل من المتعاقدين مالك للعوار، أو يكون مأذون بإذن مالكي أو إذن شرعي. طيب، طبعا هذا الكلام أشكل عليه بإشكالات، يعني كشرط للتفريع عليه. مثلا من الإشكالات أن دائما إذا نريد نأتي بشرط لنفرع عليه مسألة، لا بد أن يكون التفريع في غاية من الوضوح على ما نذكره من الشار أو من شار، بينما الأمر في هذه المسألة ليس كذلك. فنرى مثلا ترد نقود متعددة على أنه مثلا في بعض الأحايين يكون الشخص يملك العين، يملك العين ولكن لا يصح له التصرف فيها. نعم، ونقول مع أن نحن نشترط أنه يتصرف فيها، ولكن مع ذلك يسوغ له أن يبيع هذه العين، مثل بيع العين المرهونة. المالك عندما يقترض ويرهن شيئا في قبال القرض هو مالك للعين ولا يسوغ له التصرف في العين، ولكن يجوز له البيع للعين. مع أنهم اشترطوها هنا بالإضافة إلى المالكية صحة التصرف، مالك لكي يتصرف بالبيع والشراء والإجارة والهبة وهلم جرى. لا، في بعض الأحيان مالك لا يسوغ له التصرف ولكن يجوز له البيع. ها؟ فقط البيع. هذا يعني احنا اشكالنا عليهم في شرطية المالكية التي تستدعي التصرف. أي بالإذن الشرعي، إذن شرعي أو إذن مالك. نجي الآن نقول يعني أنتوا الآن تقولون شنو؟ هذا لابد أن يسوغ له التصرف، هذا الشرع ما سوغ له التصرف، ولكن صحة التصرف لا تستلزم المنع من البيع. ممكن أن يكون الشارع سوغ بعض التصرفات المحدودة مو المطلقة في العين، كما في المقام، يعني أنتم أطلقتم، والصحيح هو شنو؟ أن تقولوا هكذا: مالك للعوض ليسوغ له التصرف المصحح إذا صح التعبير. في بعض الأحايين في بعض التصرفات محجور عليه فيها، ما يسوغ له التصرف. طيب مالكي مالكي. وأيضا الحال بالنسبة لبيع السفيه والمفلس، احنا مو فقط لا بد أن يكون مالكا ليتصرف، يعني يتفرع التصرف على صحة الملكية. في بعض الأحايين التصرف لا يتفرع على صحة الملكية كما في المرهون، وفي بعض الأحيان المالكية موجودة ولا يصح التصرف كما في السفيه والمفلس المحجور على أمواله، اللي الديان أو الدائنون يطلبونه في مقابل الأموال، ولذلك قلنا يصح للحاكم أن يبيع هذه الأموال ليعطي الدائنين. فإذا المالكية للعين مو دائما يترتب عليها صحة التصرف كما هو واضح. ومنها أيضا بيع المريض في مرض الموت لأمواله أكثر من الثلث، هذا مالك، بس في مرض الموت الشارع قال لا يصح بيع المالك للأموال إلا في مقدار ما يصح الإيصاء به، الوصية به. الأزياد يتوقف على ماذا؟ رضا الورثة. طيب، ولهذا ممكن أن نغير التعبير، لأنه مش قالوا من الشروط للمتعاقدين مالكية العوضين أو المأذونية من المالك أو الشارع، احنا نغير التعبير ونقول ها المقصود بالمالكية في المقام كما يظهر مما سيأتينا في الأبحاث، المالكية لأمر العقد مو المالكية للعوار. بعبارة أخرى، في تسامح في التعبير، ممكن أن نطلق المالكية ونريد بها المالكية للعوض، ويمكن أن نطلق المالكية ونريد بها المالكية لإبرام العقد، لإبرام العقد، فهو مالك لشأن يتعلق بالعوضين بنحو ما، ولكن نريد بهذا التعلق هو مالكية إبرام العقد ونقل الملكية أو المنفعة. عرفنا؟
ظاهر العبارة.
ها؟
ظاهر العبارة.
لابد أنه أول كذا حتى لا ترد علينا هذه النقوط. إلا أن يقال نعم كما قلت، هو لا يريد أن يعطي تعريفا جامعا مانعا ويرتب صحة عقد الفضول أو نفوذ عقد الفضول على هذا الشر على نحو مثلا تفرع المعلول عن العلة. لا، هو يريد أن يوضح لنا بنحو من الإيضاح الإجمالي ليوصل الأذهان إلى أن عقد الفضول غير نافذ لوجود شنو؟ لوجود عدم المالكية للعوضين الذي يلازم عدم المالكية يلازم في الأعم الأغلب شنو؟ عدم مالكية إبرام العقد. فمن ناحية هذا التلازم مو بالجملة، في الجملة لاحظنا، فهو يريد أن يفصح عن هذه الحيثية التي تتلاقى، ممكن أن يقال ذلك. طيب، ولذلك قيل بناء على عدم وجود المالكية للعوضين وعدم وجود المأذونية المالكية أو الشرعية لا يصح عقد الفضولي. قال الشيخ عقد الفضولي غير صحيح. وأشكل أيضا ها هنا على تعبير الشيخ يرحمه الله بقوله لا يصح عقد الفضول، لأن عندما قال لا يصح فسر عدم الصحة بعدم شنو؟ اللزوم. قال لا يصح أي لا يكون لازما، والحال إن عقد الفضول على قسمين، في بعض العقود أصلا عندما يحدثها الفضول أصلا لا تكون لازمة، كبيع الحيوان مثلا. عليكم السلام. يعني مو كل عقد يحدثه الفضول يتسم باللزوم، هو العقد من أصله فيه خيار. فقول الشيخ يرحمه الله فلا يصح أي لا يلزم، الكلام في الحقيقة لا يلزم مو من ناحية اختلال بعض شروط الصحة كعدم ملكية العوضين، لا يلزم باعتبار أن عقد الفضول يتوقف على الإذن على شرط يغاير شروط الصحة ألا وهو الرضا اللي أسلفناه في الأبحاث السابقة. يعني رضا المالك شرط في صحة العقد، مو لا يصح لكون من أبرم العقد غير مالك أو غير مأذون. عدم الصحة في عقد الفضولي ليس لي ما يتبادر من العبارة التي أوردها الشيخ، وإنما عدم الصحة لأمر آخر وهو عدم الرضا. فالتعبير يعني شنو؟ فيه غضاضة لا يتسم بالدقة. أي هو قال لا يصح أي لا يلزم، فسر عدم الصحة بعدم اللزوم، وقلنا أن تفسير عدم الصحة بعدم اللزوم أصلا هذا يرد عليه إشكال، أن بعض رسم العقود الفضولية أصلا هي غير لازمة من الأصل. لاحظنا؟ بالإضافة أن احنا ما نقدر نعبر أنه لا يصلح لعدم كونه مالكا ولا مأذونا. وجه الصحة مو لأجل هذين، الوجه لعدم الصحة مو لأجل هذين الأمرين، الوجه لعدم الصحة لفقدان شنو؟ هذا الشرط الذي نشرطه في صحة عقد الفضولي، وهو رضا المالك. رضا المالك شرط، فالانتفاء هذا الشرط مو الانتفاء الشرط أو الإذن المالكي أو الإذن الشرعي أو عدم ملكية العوضين. يكون ننتبه مرة نعبر بتعبير مثل ما نقول غاية الدقة يوصل لنا المطلب، بس الأمر فيه هذا المطلب سهل كما يقال في الرجال، الأمر فيه سهل سهل. كذلك هنا يعني قد يكون التعبير يشوبه إبهام من ناحية، يعني لا يراد لا يعبر عن المطلب بشكل دقي ولكن المعنى واضح، يعني يصل إلى الذهن. قد نقول مثلا فعقد الفضولي لا يصح لعدم مالكية العوضين ولا يصح لعدم الإذن المالكي أو الشرعي، بس ما نريد بعدم الصحة ما عبرنا عنه، وإنما نريد ما يلازمه، يعني لعدم ابن المالك لعدم رضاه، فنعبر بشيء ونريد ما يلازمه كما أسلفنا في الأعم الأغلب. قد يكون يعني احنا إذا اقتصرنا على المعنى بشكل دقي يمكن التعبير يعني ما يوصل إلى المطلب بشكل دقيق. طيب، العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية فرع على هذا الشرط، أي شرط؟ عدم مالكية العوضين وعدم المأذونية من المالك أو من لدن الشارع. إيش قال؟ قال عدم صحة عقد الفضولي، كما أن الشيخ أيضا فرعها هنا. والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه الزكية، وقد أشرنا إلى أن من الكتب الفقهية الجميلة اللي يعني الرجوع إليها كثيرا يجعل الإنسان له أنس بالفقاهة أو يركز الذوق الفقهي، جامع المقاصد. جامع المقاصد يعني كتاب جميل جدا، كما أن مسالك الأفهام هذا كتاب جميل جدا، اللي يبغي يحصل له أنس فقهي. المسالك قبل هي واسع ها؟ لا لا، الشهيد الثاني سابق على جامع المقاصد. لا متقدم ذاك الشهيد الثاني.
الشهيد الثاني يذكر محطة الكراكي
اللي في ذهني، يمكن أجل أنا مشتبه. نشوف الآن بعد ما ننتهي. على كل إيش قال المحقق الثاني؟ قال تفريع العلامة على هذا الشرط عدم نفوذ عقد الفضولي في غير محله. يعني كما أسلفنا في غير محله. ليش في غير محله؟ أي لأن المتبادر شنو من الشر؟ أن عدم صحة العقد اشترجع له عدم المالكية أو عدم الإذن من الشارع أو من المالك، والحال أن الأمر ليس كذلك. لاحظنا الأمر سيرجع له عدم الرضا. الشيخ الأنصاري يقول إشكال المحقق الثاني على العلامة أيضا في غير محل. لاحظنا إيه؟ ليش في غير محل؟ ها، لأنه يقول ممكن كما أسلفنا أن العبارة لا يراد بها الظاهر منها بادئ ذي بدء. عرفنا عندما يقول يبطل العقد للفضولي لعدم مالكية العوضين أو عدم الإذن المالكي أو الشرعي، في الحقيقة لا يريد ما يظهر بادئ ذي بدء. وش يريد؟ ها، يريد أن العقد لا يصح فعلا، فعلا لا يصح. هو شأنا صحيح بس فعلا يتوقف على شنو؟ الرضا اللاحق. فقصده يعني قصد شنو العلامة من التفريع بأنه لا يصح مو أصل الصحة في العقد، قصد أنه لا يصح فعلا ولكن العقد صحيح شأنا. واضح؟ تأويل يعني لكلام. نقول يقول بما أن هذا العلامة كما نعبر خريج صناعة، فما يقصد ما يظهر من كلامه. احنا شلون إذا قلنا مثلا في واحد قال كلاما ولكلامه أكثر من معنى، ليش نحمل كلامه على المعنى غير الصحيح مع أن لكلامه معنى يعني صحيح ويتفق مع ما نروم أن نصل إليه والمقصد الذي نحن فيه؟ فكلام العلامة بأنه لا يصح لكونه غير مالك للعوضين وغير مأذون شرعا أو غير مأذون من المالك، القصد به أن العقد لا يصح على نحو الفعلية ولكن هو ماذا؟ على نحو الشأنية العقد صحيح. واضح الفكرة الآن لنا؟ فشي يصير؟ يصير إشكال المحقق الثاني على العلامة لا يرد بهذا التأويل. أقول العكس، واضح أن كل كلام نأتي به نقدر أن احنا شنو نؤول فيه، أي كلام نأتي به نقدر نقول لا المقصد مو بهذا الظاهر من الكلام، المعنى الذي يتفق مع ما نرومه مع المقصد الذي نحن بصدده، ولكن الأمر ليس كذلك. يعني إحنا مثل ما نقول مع الموازين، إشكال المحقق بادئ ذي بدء المحقق الثاني على العلامة في محل. عرفنا؟ نقول إحنا لما نقرأ العبارة يتبادر منها المعنى، وهذا المعنى أصلا غير مراد، فلا بد أن تأتي بعبارة تفصح عن المراد بشكل مباشر. نقول العبارة لا احتمال لها تأويل، يمكن أن يكون هو المراد وبالتالي يصح تعبير العلامة. هذا أي كلام نقول نقدر يعني نجعل له تأويلا يصححه. لاحظنا؟ اللهم إلا أن يقال إن بعض التأويلات بعيدة وبعضها قريبة، وهذا من التأويلات القريبة فيكون مقبولا، ولعل كلام الشيخ يعني يحمل على هذا المعنى، يعني هذا مو من التأويل البعيد حتى لا يؤخذ، وإنما من التأويلات القريبة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.